ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآيةً لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يومٌ مجموعٌ له الناس، وذلك يومٌ مشهود، وما نؤخِّره إلا لأجلٍ معدود. يوم يأتي لا تكلَّمُ نفسٌ إلا بإذنه، فمنهم شقيٌّ وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفيرٌ وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعالٌ لما يريد. ويقول الله عز وجل ويحذِّركم الله نفسه، ويقول الله سبحانه: إن بطش ربك لشديد. ففي هذه الآيات عباد الله وفي غيرها بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وشديد انتقامه من عباده إذا عصوه وخالفوا أمره. وإن ذلك عباد الله يجعل في قلب العبد الخوف من الله سبحانه وتعالى، والوجل من الله عز وجل، فإن العبد لا يدري ما الذي كتبه الله عز وجل عليه، ولا يدري هل هو من أصحاب النعيم أو هو من أصحاب الجحيم، هل جعله الله سبحانه من أهل الشقاوة أو جعله من أهل السعادة. جاء في صحيح الإمام البخاري وفي الصحيحين عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. قال الحافظ رحمه الله: والمراد بالعلم هنا العلم بعظمة الله سبحانه، وكذلك انتقامه ممن يعصيه، وكذلك العلم بالأهوال التي تقع عند النزع وعند الموت وفي القبر وفي يوم القيامة. ولهذا عباد الله، كان نبينا عليه الصلاة والسلام أشد الناس خشية لله عز وجل وخوفا من الله سبحانه، لأنه كان أعلم بالله عز وجل. وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم أهل العلم. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أشد الناس خشية لله هم أهل العلم الذين علموا من عظمة الله سبحانه ما لم يعلمه غيرهم، فكانوا أشد خوفا من الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأ علي القرآن. فقال ابن مسعود: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فتلوت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال عبد الله بن مسعود: فالتفت فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. وجاء في السنن عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أي كصوت غليان الماء. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتد به وجعه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا صلى بالناس أو قرأ القرآن لم يسمع الناس قراءته من البكاء. وفي رواية قالت: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. وهكذا جاء في الصحيحين أن أبا بكر قال لعمر: قم بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال: فذهب حتى دخل عليها فوجداها تبكي، فقال: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع. قال: فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان. وجاء في صحيح الإمام البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه قدم له الطعام وكان صائما أي عند إفطاره، فنظر إلى الطعام ثم قال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فلم يوجد ما يكفن به إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو أعطينا من الدنيا ما أعطينا، فإنا نخشى أن تكون قد عجلت لنا حسناتنا. ثم بكى رضي الله تعالى عنه وترك الطعام. وجاء في الصحيحين عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بن كعب: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله تعالى عنه. انظروا عباد الله إلى قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت رقيقة، وكيف كانوا على خوف من الله سبحانه وتعالى. واسمعوا عباد الله إلى هذا الحديث العظيم الذي يجعل في قلب العبد خوفًا من الله سبحانه. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوماً نطفة، ثم يكون علقةً مثل ذلك، ثم يكون مضغةً مثل ذلك، ثم يُرسل إليه الملك فينفُخ فيه الروح، ويُؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيٍ أو سعيد، والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. انظروا عباد الله إلى ما قد كتبه الله عز وجل وقدره على العباد، فإن العبد لا يدري بما يختم له، ولا يدري بما يكون به آخر أمره وآخر حياته، فإن الأعمال بالخواتيم. فلا تغتر أيها العبد بطاعة تقربت بها إلى الله سبحانه، ولا بعبادة عملتها لله عز وجل، ولتعلم أن الأمر بيد الله، وأن الأمور بما قضاها الله سبحانه وقدرها، وكذلك ليكن ظاهرك كباطنك، وعلانيتك كسرك، وكن صادقا مع الله سبحانه، فلا تكن في الظاهر من عباد الله، وفي الباطن من المذنبين العاصين ومن المخالفين لأمر الله، بل كن صادقا مع الله سبحانه حتى يختم لك بالحسنى. جاء في صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي النبي عليه الصلاة والسلام لجنازة غلام من الأنصار، فقالت عائشة: هنيئا له عصفور من عصافير الجنة لم يدرك الشر ولم يعمله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، أو غير ذلك؟ إن الله عز وجل خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. فانظروا عباد الله، فإن الأمر بما قد كتبه الله سبحانه، فاحرص على الخوف من الله عز وجل الذي يحملك على طاعة الله ويسوقك إلى مرضات الله سبحانه حتى يختم لك بالحسنى. ففي صحيح الإمام مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يبعث كل امرئ على ما مات عليه، يبعث كل امرئ على ما مات عليه، فمن مات على الطاعة يبعث يوم القيامة مطيعا، ومن مات على المعصية والذنب يبعث يوم القيامة وهو عاصيا مذنبا لله. قال الحسن البصري رحمه الله: من علم أن الموت مورده والقيامة موعده والوقوف بين يدي الله مشهده، فحقه ألا يطول في الدنيا أو فحقه أن يطول في الدنيا حزنه. جاء في السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف أنعم وصاحب القرن التقم القرن وانحنى جبهته وأصغى سمعه وانتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فقالوا: يا رسول الله، كيف نصنع؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل وعلى الله توكلنا. وفي سنن الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أعلم ما لا تعلمون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله عز وجل ساجدا، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. ومعنى أطت أي وقع منها صوت كصوت الرحل، وذلك لما في السماء من الملائكة التي أثقلوها بعبادتهم لله سبحانه. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ سمع وجبه أي سقطة، فقال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي في نار جهنم فهو يهوي في النار منذ 70 خريفا، أي منذ 70 عاما فهو يهوي فيها حتى الآن، انتهى إلى قعرها. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وجاء في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أهون أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا، وإنهم لأهونهم عذابا. ولهذا عباد الله، كان السلف رحمهم الله تعالى على خوف شديد من سوء الخاتمة لما علموا من أن مكر الله عز وجل لا يأمنه المسلم ولا يعلم بما الذي يختم له. قال ابن القيم رحمه الله: وأما خوف أوليائه من مكره فحق، لأنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاء. فينبغي عليك أيها المسلم ألا تأمن من مكر الله، وأن تكون على خوف من الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أعدَّ للخائفين له المنازل العالية والأجور العظيمة، فمن ذلك مغفرة الذنوب والخطايا. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ويقول سبحانه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم وأجر كبير. ومن ذلك أيضا ما ينالونه من الفوز العظيم، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن ذلك عباد الله الفوز بالجنات التي أعدها الله سبحانه لعباده المتقين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ويقول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ويقول الله سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فيا من تريد جنة الله عز وجل فلتكن في الدنيا خائفا من الله سبحانه. جاء في السنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج أي أسرع، ومن أسرع بلغ المنزل، أي أن الخوف من الله يجعل العبد مسارعا في طاعة الله سبحانه، وإذا سارع في الطاعة بلغ المنزلة العظيمة التي يسعى لها كل مؤمن حريص على أن ينال الأجر العظيم الذي أعده الله لعباده المؤمنين، وهي الجنة. وهكذا عباد الله، من خاف الله عز وجل في الدنيا فليبشر بالأمن يوم القيامة. روى الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: وعزتي لا أجمع على عبدي أمنين، من أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. وهكذا عباد الله، الذي يخاف الله عز وجل ويخشاه في الدنيا فإنه يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الرقاق: باب البكاء من خشية الله. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فاضت عيناه من البكاء خوفا من الله عز وجل وخشية من الله سبحانه، فيظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن ذلك عباد الله أن الله عز وجل يحرم على الخائف منه النار يوم القيامة. روى الإمام الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا. وجاء كذلك عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ومن ذلك عباد الله أن الخوف من الله عز وجل سبب لأن يفرج الله عن العبد ما يصيبه من مصائب، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر في قصة أولئك الثلاثة الذين انسد بهم الغار فتقربوا إلى الله سبحانه بصالح أعمالهم، وكان منهم من تقرب بعفته وخوفه من الله أن يقع في الزنا، فكان ذلك سبباً في التفريج عنهم. فاحرص أيها المسلم، احرص على أن يكون في قلبك خوفاً من الله سبحانه، فإن الخوف من الله سببٌ لرقة هذه القلوب، وكذلك أيضاً لأن يسوقك إلى المجاهدة ومحاسبة النفس ومراقبة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا من عباده الخائفين منه، المسارعين في طاعته، المتقربين له بما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.